يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة، لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم كل خميس عند الساعة 6:05 مساء، فتابعونا.
الأمين الطاهر الدم الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتأمل فيها الدروس العطرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار الذين تخرجوا من مدرسته عليه الصلاة والسلام، وتأدبوا بآدابه وتخلقوا بأخلاقه، فكانوا مثله عليه الصلاة والسلام في هذه الأرض يعمرونها بمضرب المثل في الاستقامة وفي نشر الإسلام الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليهدي به الناس إلى الطريق المستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من سيرته العطرة وسيرة أصحابه في شهر رمضان هو ما كان من شأن حياته وحياتهم احتفاء بالقرآن الكريم. وكيف لا، والقرآن كتاب الله وهو دستور هذه الأمة الذي تحقق لها به النصر المؤزر مئات السنين المتطاولة في حضارتها عبر العصور المتعاقبة. واليوم ما أحوجنا ونحن في رمضان أن نتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع القرآن الكريم، فقد وصفوا، وهو وصف دقيق من بعض أهل العلم ومن بعض أهل النظر الثاقب، بأنهم رهبان بالليل فرسان بالنهار، كانوا طوال ليلهم يتهجدون بالقرآن ويقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى يناجونه ويطلبون عونه ونصره وتسديده وتوفيقه، وكانوا في نهار رمضان وفي غير رمضان يقودون المعارك لنصر الإسلام والمسلمين وإعلاء كلمة الحق والدين ورد المعتدين الظالمين. فرسان بالليل، رهبان بالليل فرسان بالنهار، مع البول الشاسع والفرق الكبير بين الراهب في غير الإسلام وعابد ربه التقي النقي الزاهد المسلم الناسك من المسلمين. فالمسلمون لا يعيشون حياة الرهبنة بما فيها من الفساد، رهبنة النصارى، وإنما يعيشون حياة المتعبدين الناسكين الزاهدين في هذه الحياة الدنيا. فما أكثر ما نرى في أخبار غير المسلمين من رهبان في النصرانية وفي غيرها من ظلم وعدوان ومتاجرة بالحرام ونهب له ومحاولة الكسب بجميع الصور باسم الدين و ادعاء لأشياء كلها هي أباطيل ومن أفعال السحرة والشياطين، بل بلغ ببعض رهبان البوذيين أنهم يدعون إلى تقتيل المسلمين وتحريق دورهم وقراهم، وهو أمر مشاهد في زماننا هذا، وكان مثله قديما في معارك قاسية مرت بالمسلمين، ولكن المسلمين الذين وعوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة رمضان في نفسه وفي هذا الدين قاموا بالفتوحات العظيمة، فانتصروا في بدر على المشركين في رمضان، وانتصروا على المغول وعلى التتار في عين جالوت في رمضان، وانتصروا على الفرنجة وعلى الكافرين من النصارى في الزلاقة في رمضان، وما أكثر الانتصارات التي كانت تتحقق لديهم، حتى كان في زماننا هذا انتصار كبير وقع للمسلمين في رمضان حينما مرت بهم هزائم وهزائم، وأدركوا أن العودة إلى الله سبحانه وتعالى وتكبيره وتسبيحه وإجلاله هو الطريق إلى النصر. فما أحوجنا إلى أن نعرف لرمضان شأنه العظيم ومنزلته العالية وفضل الله فيه على أنصاره من المؤمنين المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل رمضان قدم له بكثرة الصيام في شعبان، حتى كما ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كان يصوم حتى يقال إنه لن يفطر، ويفطر حتى يقال إنه لن يصوم، يصوم أياما كثيرة متعاقبة في شعبان يهيئ نفسه بذلك لرمضان. وقال عنه: هذا شهر يغفل عنه الناس ويحب أن يرفع عمله إلى الله سبحانه وتعالى وهو صائم. ومن مكارم الصائمين عند الله سبحانه وتعالى باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون إلى الجنان، والحمد لله الفضل الواسع من ربنا الرحمن. فالصوم له منزلة عظيمة، هذه الفريضة الرمضانية، ولهذا كان لرمضان هذه المنزلة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا أقبل رمضان كان جوادا أنفق من المال ما لا يحصى كثرة مما يقع بين يديه ويبلغه عليه الصلاة والسلام، وكان يتخلق، حتى قيل إنه كان كالريح المرسلة في بيان فضله وجوده وكثرة هباته صلى الله عليه وسلم وصدقاته وعطائه للمسلمين في رمضان، وكان يتخلق بخلق القرآن. فكان القرآن صلى الله عليه وسلم يتمثله، لأن يقرأه المسلم أحيانا قراءة سريعة تكاد تعد هدرما دون فهم الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحس لرمضان بالمعنى الكبير ويدرك أسراره فيعمل لها ويعمل بها. فهو عليه الصلاة والسلام أوعى الناس بهذا الدين وأحكامه السمحة، وأتقن الناس لربه سبحانه وتعالى، فكان كالريح المرسلة. وكان ديدنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل عليه القرآن في رمضان وفي غير رمضان، أول ما يقوم به هو حفظ ما ينزل عليه، وكان يتعجل في حفظه، يحفظ ويقرأ والملك يقرأ، حتى قال الله سبحانه وتعالى له في محكم التنزيل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فوعده الله سبحانه وتعالى بأنه سيثبت القرآن في صدره، وأنه لن يفلت منه كتاب الله سبحانه وتعالى، بل يظل محفوظا عنده مثبتا. فكان يحفظ الآيات البينات إذا نزلت، ثم بعد ذلك يحفظها لمن حضر من أصحابه، ثم بعد ذلك يدعو الكتبة إلى كتابة الآيات في مواضعها من السور التي هي تثبت فيها، فيبين لهم أن هذه الآيات بعد قوله تعالى كيت وكيت من سورة كذا وكذا. فهكذا حفاظا على القرآن وتثبيتا له في الصدر وفي صدور المسلمين وفي ما تيسر من أمور الكتابة في حياة العرب في تلك الفترة. فحفظوا القرآن بصور مختلفة في الأحجار وفي الرقاع وعلى الألواح وعلى الأخشاب وعلى العشب من النخل إلى غير ذلك، كل هذا توثيقا للقرآن ولحفظه بين يدي قرائه ممن يدونونه عندهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرحه لأصحابه ويبين لهم معانيه، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي به ويقرأ به في الصلاة الجهرية، فيسمع كتاب الله لأصحابه، يعلمهم ترتيله ويعلمهم تتابع الآيات في السورة نفسها وتتابع السور من المصحف الكريم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل القرآن في كل رمضان في العشر الأواخر منه حين يعتكف، يأتي جبريل عليه السلام في كل شهر ليعارضه القرآن. فيثبت القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما هو أراد الله إثباته من آخر العرض وآخر الإقراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الأخير من حياته عليه الصلاة والسلام من العام العاشر من هجرته صلى الله عليه وسلم قد عارضه جبريل القرآن مرتين، وانتبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو الفطن اللبيب بأن الأجل قد دنا وأن هذا سيكون العرض الأخير للقرآن الكريم. وقد فطن علماء الإسلام لذلك، فاتخذوا قراء المدينة هم أساس الإقراء وهم أول من يشار إليهم ويذكرون، لأنهم يقرؤون بما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته وهو ما يوافق العرضة الأخيرة. فالقرآن احتفى به النبي صلى الله عليه وسلم احتفاء كبيرا، وبلغ الأمر أن بعض الصحابة الذين كانوا يتوقون إلى كتابة حديثه عليه الصلاة والسلام كان يمنعهم من أن يجمعوا بين القرآن والحديث حتى لا يلتبس عليهم القرآن بالحديث ويتداخل الحفظ. انظر إلى اليهود وإلى النصارى كيف يخلطون كلام أحبارهم ورهبانهم بما أنزله الله سبحانه وتعالى ليتأتى لهم التحريف والتغيير. أما كتاب الله سبحانه وتعالى الذي تكفل الله جل وعلا بحفظه بقوله الصريح في سورة الحجر في الآية التاسعة من السورة التي يعلمها كل مسلم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتولى الله سبحانه وتعالى حفظه واتخذ عباده لهذا الحفظ، فكان صدورهم أوعية لهذا الكتاب العزيز طوال القرون المتعاقبة المتطاولة، وجمعوا قراءاته وأقرأوها لأهل القرآن ودونها علماء الإسلام وأثبتوها ونسبوا كل قراءة إلى من كثر النقل عنه لتكون محفوظة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا القرآن بلغ الاهتمام به أن المسلمين أثبتوه كما أثبته الله سبحانه وتعالى وكما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم على النحو الذي هو عليه، حتى إنهم جعلوا ما ليس من القرآن خارج القرآن وما هو من القرآن مثبت في القرآن، وحيث كانت البسملة أثبتوها وحيث انتفى وجودها لم يثبتوها كما في سورة التوبة، لأنها نزلت في حق العهود والمواثيق التي نبذها الله سبحانه وتعالى على المشركين وأبطل دعواهم في السمساك بها. فهذا القرآن الكريم كتاب الله الذي ذكر الله في محكم التنزيل فيه أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وبين أنه طريق الحق والعدل وطريق الاستقامة والرشد، وأنه كتاب الله سبحانه وتعالى الحاوي لأحكام الله التي أرادها للإنسانية طوال هذه القرون المتعاقبة في رسالة الإسلام التي جاء بها نبينا خاتما للرسالات عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى هذا الكتاب العزيز، سماه الله سبحانه وتعالى سورا، وسمى أجزاء السور آيات، وسمى علماء الإسلام الكلمات الأخيرة في كل آية بالفواصل، خلافا لما كانت تفعله العرب من تسميتهم لكلامهم بالقصيدة والخطبة، وتسمية الجزء من القصيدة بالبيت، وتسمية الحرف الأخير من البيت بحرف الروي. وأثبت الله سبحانه وتعالى ما أراده في محكم التنزيل في قوله جل من قائل في سورة فصلت وفي غيرها بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فهذا الكتاب العزيز لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يتغير ولا يتبدل، أعداد آياته معروفة، وإن اختلف بعض العلماء في عد الآيات بحسب ما ورد عنهم إلا أنهم لم يختلفوا في هذه الألفاظ لتلك الآيات، إنما قد تكون الآية واحدة عند أهل القرآن في من القراء، وعند غيره قد تكون آيتين. فانظر إلى الفاتحة نفسها، هذه أم الكتاب التي يتلوها المسلم صباح مساء في اليوم ما لا يقل عن 22 مرة في صلاته، الفرائض المكتوبة والنوافل التي تتبعها. فهذه 22 ركعة التي يقرأ فيها المسلم الفاتحة، من أهل القرآن من عدها 7 آيات ليس البسملة منها، ومنهم من عدها 7 آيات بالبسملة، ولكن لا خلاف في شيء منها، ألفاظها كلها متفقة عند جميع القراء، لا زيادة فيها ولا نقصان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يفقهنا في ديننا، ويعلمنا أسرار كتابه العزيز. فإن القرآن الكريم أعجز العرب وأعجز من جاء بعدهم، وتحداهم الله بعشر سور وبما هو دون ذلك حتى بالشيء القليل من الآيات ومن بعض القرآن، لكنهم عجزوا. قل فأتوا بسورة من مثله، ولن يستطيعوا وما استطاعوا ولن يستطيعوا ولن يستطيع أحد طوال الدهور والأعوام. وما فعله مسيلمة الكذاب قاتله الله وغيره من الملحدين وغيره من المجرمين المفسدين اليوم الذين يحاولون انتقاص القرآن وإخراجه في طبعات مبتورة لإفساده وتضييع هذا الكتاب العزيز، ضيعهم الله. كل هذا عمل منكر معروف يفطن إليه المسلمون ولا ينطلي عليهم، فحفظة القرآن بالملايين في العالم الإسلامي وهو يتلى صباح مساء في الفضائيات، وهو منتشر في الحواسيب والسيديات، يسمع المسلم وفي الكتاتيب وفي الزوايا وفي المدارس القرآنية وفي البيوت وفي المساجد يقرأ ويرتل ويتفنن المسلمون في إتقانه حفظا وفهما وتعليما وتحفيظا. فهو كتاب الله الذي شعر المسلمون بعظم هذا الكتاب فألفوا في إعجازه، وقارنوا بينه وبين كلام العرب، فتبين لعلماء الإسلام البون الشاسع بين شعر الشعراء وأدب الأدباء وكلام الخطباء وبين هذا الكتاب العزيز، فأدركوا أسرار نظمه وأدركوا معجزاته التي طواها الله سبحانه وتعالى فيه. بل من أهل العلم من يقول إن سورة الحديد عدد آياتها يعدل الوزن الذري لمادة الحديد. ومن أهل العلم من أدرك أن في سورة أن مفتتح سورة القيامة يشير فيه الله سبحانه وتعالى إلى البصمة في أصابع الإنسان التي لا يتفق فيها اثنان، في قوله جل من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. والبنان عند بعض أهل العلم إنما هو الإشارة علمية إلى قدرة الله سبحانه وتعالى إلى إعادة خلقه، بل إنه يعيد بصماتهم في أناملهم وأصابعهم كما خلقها أول مرة. وفي قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام إشارة إلى كفر الكافر وضيق صدره وقلة أفقه، وأنه حاقد كريه، أنه كأنما يصعد في السماء، فهو لا ضيق الصدر، ليست عنده فسحة السماع لكتاب الله ولا لحجة أهل الإسلام حتى يرتدع ويعود عن كفره إلى حضيرة الدين والإسلام المتين. فشبهه الله سبحانه وتعالى بمن يصعد في السماء، وأثبت العلم أن الأكسجين الذي يتنفسه الناس وجعله الله بينهم مشتركا في هذه الحياة الدنيا لا يتدخل فيه أحد ولا يتحكم فيه أحد، مفقود بدرجات متباعدة في كلما ارتفع الإنسان في السماوات العلى وفي الآفاق، فهو تشبيه لحال الكافر بضيق عطنه وأفقه بمن يصعد فلا يجد النفس الكافي لرئتيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا ممن يتلون كتابه آناء الليل وأطراف النهار، وأن يثيبهم بما يثيب به القراء الأخيار، وأن يفقهنا في هذا الدين، وأن يجعل مناجاتنا له سبحانه وتعالى ذات أجر عظيم وثواب جزيل وفضل كبير. والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد المبعوث بالحق والقرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم كل خميس عند الساعة 6:05 مساء، فتابعونا.
الأمين الطاهر الدم الذي للحق صار معاً.